تقديرا أي شيئا فشيئا. ما ظنكم لو كان هذا المطر ينزل دفعة واحدة من السماء هل يبقي مداني؟ بل ولا يبقي ولا أواد ولا آدمي ولا ينفع شيئا، يخلف ولا ينفع. نعم. ومنه أيضا من كون من آيات الله أن هذا الماء ينزل من السماء، فلو كان ينزل من شيء طامن لكان يغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى، ولكن الله عز وجل جعله من فوق حتى يسقي به الأعلى والأسفل. وقوله ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، فيحيي الله عز وجل، وبه الباء للسببية، الباء للسببية، وهي تفيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفيد إثبات العلل في أفعال الله. أولا ذات العلل في أفعال الله سبق لنا مرارا وتكرارا لأن أفعال الله وشرع الله كله مقرون بالحكمة والتعليل. ومنه ما سبق لكني نسيت أن أنبهكم عليها، قول لتسكنوا إليها في الآية، لتسكنوا إليها، اللام للتعليل فتفيد إيش؟ فتفيد الحكمة، ثبوت الحكمة في أفعال الله. وقد مر علينا في العقيدة أن من أهل البدع من ينكر الحكمة، من هم؟ وغير الأصل الجبرية اللي هم الجهمية ينكرون الحكمة، المعتزلة على العكس، المعتزلة يوجبون الحكمة، ولهذا قالوا إنه يجب على الله فعل أصلح كما مر علينا في العقيدة. نعم. وقول فيحيي به الأرض بعد موتها، كلمة الأرض هل المراد ذات الأرض تحيا أو المراد النبات الذي في الأرض يحيا؟
النبات.
المراد النبات الذي في الأرض. وش نوعه؟ ما زبدي طويلة ولا؟ هذا جاء. طيب المراد في الأرض نبات الأرض، نبات الأرض، وحينئذ قد يعترض علينا معترض ويقول إنكم تقولون إنه لا مجاز في القرآن، وهنا إذا حملتم الأرض على نباتها فقد قلتم بالمجاز، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أننا كررنا مرارا بأن الكلمة في حد ذاتها لا يفهم معناها إلا بسياقها. نعم، إلا بسياقها. فقوله هو من آياته خلق السماوات والأرض، لا شك أن المراد ذات الأرض، لكن فيحيي به الأرض ذات موتها يخاطب أناس يعرفون الذي يحيا والذي يموت، يعرفون الذي يحيا بالمطر والذي يموت بفق المطر. فهل أحد من يخاطب بهذه الآية يقول إن هذا الطين وهذا الرمل وهذا الحجر يموت بفق المطر ويحيا بوجوده؟ ما أحد يقول هذا. والكلمة يعين معناها إيش؟ السياق هو الذي يعين معناها. وبهذا نسلم من القول بالمجاز، لأن القول بالمجاز أبرز علامات المجاز أنه يصح نفيه، والقرآن ما في شيء يصح نفيه، لأنه لو صح نفي شيء في القرآن لكان معناه التكذيب. مثال ذلك، يريد أن ينقض، قال قائل الجدار لا يريد. وش معنى هذا؟ نفي ما أثبت الله، معناه نفي ما أثبت الله عز وجل. وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ينكر المجاز في القرآن ويثبته في غيره من اللغة العربية، يقول لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. نعم، وأبرز ما في علامات المجاز أنه يصح نفيه، أنه يصح نفيه. ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية، لأننا نقول إن الذي يعين المعنى هو السياق، وعليه فإذا تعين معنى الكلمة هو حقيقته في كل سياق. إن في ذلك المذكور، فالمشار إليه كل ما سبق، يريكم البرق خوف وطمع وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، هذه الثلاثة. هذا المذكور فيه آيات لقوم يعقلون، تقول يتدبرون. وهنا قال لآيات لقوم يعقلون، أي لذوي عقل. والعقل تقدم أنه ينقسم إلى قسمين، عقل إدراك وعقل رشد. عقل إدراك الذي هو مناط التكليف، الذي يقول فيه العلماء يشترط لوجود الصلاة أن يكون عاقلا، هذا نسميه عقل إدراك، لأن الإنسان عليه السلام فيه يدرك الأمور فيميز بين الناس الغفار وغيره. وعقل هذا اللي ما عنده نسخة من المصحف، العقل الثاني عقل الرشد الذي هو مناط الثناء والمدح، وهو الذي يوجد في القرآن كثيرا. عقل الرشد مثلا نفى الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار مع أنهم أذكياء، عندهم عقل إدراك لكنهم ليس عندهم عقل رشد يتصرفون فيه تصرف العقل. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره، وهذا هو الذي جعله يسمى عقلا ويسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لأنه يحجر صاحبه ويحجزه عما لا ينبغي. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أتى بالعقل هنا لأنه إشارة إلى ما سيذكر فيما بعد. نعم، لأن الآيات كما تشاهدون كلها في تقرير إعادة الموتى وانتقال العقل من هذه، انتقال العقل من هذه الأشياء المحسوسة إلى أشياء منظورة موجودة، إنما يكون عن طريق العقل. ولهذا قال هنا إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. ثم قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بإرادته من غير عمد. من آياته أن تقوم، نقول في إرادة كما قلنا فيما سبق، أي من آياته قيام السماوات والأرض بأمره. وقوله بغير عمد، بأمره بإرادته من غير عمد، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، لأنه قال بإرادته. وإن كان في تفسير الأمر بالإرادة شيء من الشك، لأنني أخشى أنه فسر الأمر بالإرادة فرارا من الكلام أو من إثبات الكلام لله عز وجل، لأن الأمر ولو كان كونيا يكون بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخشى أن المؤلف غفر الله له أراد بتفسير الأمر بالإرادة الفرار من إثبات الكلام، ومعروف أن الأشاعرة لا يثبتون الكلام في الحرف والصوت، وإنما يثبتون الكلام على أنه المعنى القائم بالنفس، والحرف المكتوب والصوت المسموع يقولون إنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وقوله أن تقول أيضا فسره بقوله من غير عمد، وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن المراد بالقيام هنا القيام الحسي، يعني أن تبقى غير واقعة على الأرض، بل هي ممسكة بأمر الله سبحانه وتعالى بغير عمد. وهذا تفسير قاصر، والصواب أن قيام السماوات والأرض أعم من كونه قياما حسيا أو قياما معنويا، بمعنى أنه يشمل القيام الحسي والقيام المعنوي. فالسماوات قائمة بأمر الله قياما حسيا بما فيها من الانتظام في ما خلق الله عز وجل من الأفلاك المتضمنة، الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. وكذلك الأرض قائمة قياما حسيا بما أودع الله تعالى فيها من مصالح الخلق من أشجار ونبات وأنهار وبحار وغير ذلك، هذا قيام حسي. فيه أيضا قيام معنوي، وهو قيام هذه بطاعة الله، فإن المعاصي تفساد في الأرض كما قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالسماوات أيضا والأرض تقوم بأمر الله الشرعي كما تقوم بأمره الكوني، ولا قيام للأرض ولا للسماوات إلا بأمر الله بالتزام أمر الله الشرعي. فحينئذ نفسر القيام بأنه قيام حسي وقيام معنوي. عرفتم؟ القيام الحسي ما هو؟ القيام الحسي وقيام هذه الأجرام بما فيها من الأفلاك والنجوم وبما في الأرض من أشجار وبحار وغير ذلك، هذا قيام حسي. القيام المعنوي مش المراد به أن تقوم بطاعة الله عز وجل وتصلح وتبقى بطاعة الله. نعم، فالآية شاملة للمعنيين. وعلى هذا يكون المراد بالأمر الأمر الكوني والأمر الشرعي. قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أتى بثم بعد ذكر قيام السماوات والأرض، لأن البعث متأخر، ما يكون إلا بعد قيام الساعة. يقول ثم إذا دعاكم، الفاعل من؟ الله عز وجل. دعوة أي واحدة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من الأرض يقول بأن ينفخ إسرافيل في الصور فيبعث من في القبور. إذا أنتم تخرجون منها أحيانا، فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى. إذا دعاكم دعوة من الأرض، قوله من الأرض هل تتعلق بتخرجون، يعني إذا دعاكم دعوة تخرجون من الأرض، أو متعلق بدعاء؟ نقول هو متعلق بدعاء، إذا دعاكم دعوة من الأرض، وليس متعلقا بتخرجون، لأنه لا يتعلق ما قبل إذا الفجائية بما بعدها. إذا دعاكم إذا شرطية، وإذا أنتم إذا فجائية. إذا فجائية فهي نائبة مناد ألفاء الواقعة في جواب الشرط. قوله تعالى إذا دعاكم دعوة من الأرض يعني دعاكم منها، هل دعوة الله تكون من الأرض أو إذا دعاكم من الأرض يعني أنكم أنتم في الأرض؟ المراد هذا إذا دعاكم من الأرض مثل ما تقول دعوته من بيته، دعوته من بيته ما هو أنا في البيت لكن هو في البيت فدعوته منه ليحضر. نعم طيب إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وهذه الآية كقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة زجرة واحدة، فإذا هم بالساحر يعني على وجه الأرض. إذا أنتم تخرجون هذا من الآيات من آيات الله أيضا. ثم قال وهو الذي وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وله من في السماوات والأرض، الضمير في له يعود على الله، وهو خبر مقدم والمبتدا من، وتقييم الخبر كما هو معروف في علم البلاغة يفيد الحصر، يعني فالله وحده له من في السماوات والأرض. وقول من في السماوات، في السماوات جاء مجرور متعلق بمحذوف تقديره لا مستقر لا استقر، لأن جار ومجرور الواقع صلة للموصول يقدر بجملة بفعل، يقدر بفعل بخلاف الواقع خبرا للمبتدا فإنه يقدر باسم. ولكن هذا الفرق بينهم، الجار ومجرور إذا وقع صلة أو الظرف إذا وقع صلة للموصول فقدر متعلقه فعلا، لأن الأصل في صلة الموصول أن يكون جملة، الأصل أن يكون جملة، لكن إذا وقع الجار المجرور أو الظرف خبر للمبتدأ فقدره باسم، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة. تقول زيد في البيت تقدره كائن في البيت، لذلك يكون زيد مبتدا وكائن خبر. لكن لو قلت زيد في البيت أي زيد استقر في البيت صار الخبر جملة، والأصل في الأخبار أن تكون أن يكون مفرد، الأصل الخبر يكون مفرد كذا. أما إذا قلت يعجبني الذي في المسجد ما تقول الذي كائن في المسجد، لأنك إذا قدرت الذي كائن في المسجد لازم أن تقدر المبتدا أيضا أي الذي هو كائن في المسجد، أليس كذلك؟ لماذا يلزمك أن تقدر المبتدا أنت؟ لأن صلة الموصول لابد أن تكون جملة بخلاف خبر المبتدا فإنه يكون مفردا. مفهوم يا جماعة؟ إذن عندما نقدر المتعلق للجار والمسؤول الواقع الصلة ماذا نقدره؟ لا فعلا فعلا ليكون ذلك جملة. وعندما نقدر متعلق جار ومسؤول أو الظرف المبتدا نقدره اسما. نعم وله من في السماوات أي من استقر في السماوات والأرض، من تستوان من الملائكة هذا الذي نعرف، والأرض من البشر والحيوان. طبعاً. وهنا قال من تغليباً لإيش؟ للعاقل، وإلا فإن الأرض فيها العاقل وغير العاقل. من في السماوات والأرض قال ملكاً وخلقاً وعبيداً. كان الأولى أن نقدم الخلق ثم الملك ثم العبيد. نعم، فهو فله ملك السماوات، هو الذي يملكهم سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم، وهو ربهم وهم عبيدهم. له ملك السماوات والأرض، ولا أحد يعارض في ذلك. كل من في السماوات والأرض كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل له قانتون مطيعون. كل نعم مبتدا، وقانتون خبره، وجار مجرور له متعلق بقانتون، لكنه قدم عليه للاختصاص والحصر. وقول كل التنوين هنا عوض عن مفرد، وكل ما جاءت كل أو بعض منونة فإنها عوض عن مفرد. المعنى يعني التقدير: كل من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض. وقوله له قانتون يقول مطيعون، والطاعة هنا طاعة وخضوع للأمر الكوني، وهذا شامل للمؤمن وغير المؤمن، أليس كذلك؟ والثاني طاعة وقنوت للأمر الشرعي، وهذا خاص بالمؤمن. وعلى هذا يكون المراد بالقنوت هنا الشرعي أو الكوني؟ الكوني، يعني قال كل له، ولا يتصور هذا إلا في الكون. فالكل خاضع لأمر الله، قانت باعتبار أمره الكوني. إذا أراد شيئا قال من في السماوات والأرض، قال له كن فيكون. ثم قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكهم وهو أهون عليه من البدء. وهو الذي يبدأ الخلق، أي يبتدئه، وأتى بكلمة يبدأ لأن الخلق مستمر، كل يوم يكون فيه ابتداء الخلق، أليس كذلك؟ الأجنة في بطون الأمهات تنشأ كل يوم. كم في الدنيا في اليوم الواحد من جنين يكون؟ كثير جدا. ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، ولم يقل بدأ. وقول ثم يعيده، يعني ثم هو أي الله عز وجل يعيده، ومعنى الإعادة رده على ما كان أولا، كما في قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق يعيده. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأوا. قال ثم يعيده، وهو الضمير يعود على الإعادة، كذا المفهوم من قوله يعيده. فمرجع الضمير إذن المصدر المفهوم من الفعل. وقد سبق لنا عدة مرات أن مرجع الضمير قد لا يذكر بلفظه، ولكن يذكر ما يدل عليه. انظر إلى قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. أين مرجع الضمير فيه؟ هو العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. إذن ثم يعيده، نقول وهو أي الإعادة. نعم، والإعادة مصدر، فصح أن نعود الضمير عليها مذكرا. قال أهون عليه، أهون اسم تصفيف من هان يهون، واسم التفضيل يدل على أن الهون أو أن الهون في حق درجة هين وأهون. ودرجات الهون قد توهي بأن هناك مشقة، لأنه لولا أن في بعضها مشقة ما صار بعضها أهون من بعض. ولذلك اختلف المفسرون اسم التقليد هنا وهو أهون، فقيل إنه بمعنى هين وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه. وقال بعض المفسرين ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه أهون عليه من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين، من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه، وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة. فصار الآن كلمة أهون هل هي على بابها أو لا؟ المعلق مشى على أنها على بابها، لكنها باعتبار المخاطبين، لأن المخاطب يعرف أن إعادة الشيء نعم أهون من ابتدائه. وسبب ذلك أن إعادته لا تحتاج إلى تفكير جديد، لأنه قد سبق فيها التفكير. ثانيا أن مواد التكوين موجودة. افرض أن مثلا أنني صنعت سيارة، عندما أريد صنعها تحتاج إلى تفكير أولا ومواد. فإذا أردت أن أعيدها، أن أعيدها مرة ثانية، مثل أن تفكت هذه السيارة وأردت أن أعيدها، يكون الإعادة أهون، لأن التفكير قد فرغت منه والمواد موجودة مخضرة، فيكون الإعادة أهون باعتبار المخاطر. أما بالنسبة لله عز وجل فلا نقول إن في حقه ما هو أهون وما هو هين، بل الكل عند الله تعالى هين وسهل. وقال بعض المفسرين إن هين هنا بمعنى إن أهون بمعنى هين، فيكون فعلى هذا يكون الهون بالنسبة لله عز وجل لا بالنسبة لما عندنا نحن، وهو هين عليه. طيب في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتم ابن آدم وليس له ذلك. قال أما تكذيبه إياه فقوله إنني لن أعيده، وليس إعادة الخلق بأهون علي، وليس إيش دفع الخلق بأهون علي من إعادته، فهو مفسر للآية ليس دفع الخلق بأهون علي من إعادته، فهو يفسر أن كل ذلك هين عليه، ولكن لا شك أن الإعادة أهون باعتبار المفهوم عند المخاطبين، فما مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا جيد، وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الصفة العليا، وهي أنه لا إله إلا الله. قوله تعالى وله المثل، له خبر مقدم والمثل مبتدا مؤخر، والمثل يطلق على عدة معان، فيطلق على الشبه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني شبههم كشبه الذي استوقد نارا. ويطلق المثل على الصفة كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. ويطلق المثل على الذات، قالوا ومنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته، ترى المثل والمثل سواء أنهما واحد. وقالوا منه قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير. المراد بالمثل هنا وله المثل الأعلى، أي المعاني؟ الصفة له الصفة العليا في السماوات والأرض، كل صفة كاملة فلله سبحانه وتعالى أكملها، وكل صفة نقص فإنه منزه عنها. لماذا ينزه عن صفة النقص؟ لأنه ما دام قد ثبت له الصفة الكاملة العليا فإنه بالضرورة العقلية ينتفي عن النقص، لأنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الآن، أليس كذلك؟ إذن هذه الآيات الكريمة تدل على صفات الكمال لله عز وجل، الكمال المطلق، لأنه قال المثل الأعلى، وعلى انتفاء النقص من جميع الوجوه، إذ أنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى. ونأخذ من هذا أنه كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال وليس فيه نقص، ليس كذلك؟ كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، وكل كمال فإن الله تعالى مستحق له. فهذان شيئان، الأول أن نعلم علم اليقين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، الثاني أن نعلم أن كل صفة كمال فالله تعالى مستحق لها، فالله مستحق لها فهو أهل لها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يستدل به على على الرد على الذين ينكرون صفات الله بحجة أنها تستلزم النقص وهو التشبيه. وقوله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كيف يعني المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ نعم، يعني عند أهل السماوات من الملائكة وعند أهل الأرض، فكل الفطر السليمة فإنها تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا لله وحده. وأما قول المؤلف وهي لا إله إلا الله، وهي أنه لا إله إلا الله، فهذا فرد من أفراد المثل الأعلى وليس هو المثل الأعلى كله، فإن لا إله إلا الله تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، وهذا من المثل الأعلى، لكن المثل الأعلى أعم من ذلك. فلو مثلا القدرة الكاملة والعلم الكامل والحياة الكاملة والسمع الكامل والبصر الكامل والحكمة البالغة وهكذا، فهي أعم من تفرده في الألوهية، وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. تفسيره هذا فيه صور، العزيز يعني ذو العزة وهي الغلبة، الغلبة والقهر والقدر، فله عزة القهر والقدر سبحانه وتعالى، والقهر، فالعزة إذن ثلاثة معاني، عزة القهر بمعنى أنه القاهر بكل شيء فلا يغلبه أحد، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الثاني عزة القدر، مش معنى عزة القدر، المعنى أنه سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبه له لكمال قدره سبحانه وتعالى وعظمته. ومنه قولهم هذا الشيء عزيز أي نادر الوجود لا نظير له، القسم الثالث من العزة، المعنى الثالث من العزة عزة الامتناع، عزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع عليه النقص بكمال قوته. ومنه قولهم هذه الأرض عزاب، يعني شداد قوية ما يمكن ينفذ إليها شيء. والأرض الرخوة بالعكس، كل شيء يؤثر فيها، حتى الرجل إذا مشى عليها يؤثر ولا لا، بخلاف الأرض الصلبة التي تسمى الأزاب. فصارت الآن عزة القدر وعزة القهر، والثالث عزة الامتناع. قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، من أي المعاني؟ وما ذلك على الله بعزيز، أي الامتناع بعزيز أي بممتنع، فهو من عزة الامتناع. وأما قولها الحكيم فالمؤلف يقول الحكيم في صنعه، حكيم في إيش؟ في خلقه. وأحيانا يقول في صنعه ومعناهما واحد، لكن هذا قاصر أيضا، لأن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة. فعلى قولنا إنه مشتق من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، مثل رحيم بمعنى راحم. وعلى قولنا أن من الحكمة يكون حكيم بمعنى متقن، متقن فهو من أحكم يحكم. نعم. طيب فعيل بمعنى مفعل، هل تأتي باللغة العربية؟ الجواب نعم، ومنه قوله تعالى عذاب أليم بمعنى مؤلم، ومنه قول الشاعر أم الريحانة الداعي السمين يؤرقني وأصحابي جذور. أم الريحانة الداعي السميع أي المسمع، لأن الداعي يسمع غيره وليس هو نفسه سميعا. طيب إذن نقول حكيم إذا كان من الحكمة فهو من إيش؟ من أحكم بمعنى أتقن. حسب بارك من تفسيره حكيم نقول مأخوذة من الحكم والحكمة. فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون بمعنى حاكم، مثل رحيم بمعنى رحم، سميع بمعنى سامع. طيب إذا قلنا إن من الحكمة فهي من أحكم، فهي حكيم بمعنى محكم، بمعنى محكم أي اسم فاعل من الرباعي. طيب الحكم ينقسم حكم الله عز وجل إلى قسمين، كوني وشرعي. كوني وشرعي، هل كوني نافذ في جميع الخلق شاءوا أم أبوا؟ والشرعي نافذ في من أطاع الله عز وجل، أما من لم يطعه فإنه لا ينفذ حكمه. طيب هل هناك أمثلة من القرآن تدل على هذا التقسيم أن الحكم كوني وشرعي؟ نقول نعم موجود. قال أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المراد بالحكم هنا الحكم الكوني القدري، يعني أو يقدر الله ذلك. أما الحكم الشرعي فإن الله لما ذكر ما يجب في النساء المهاجرات في سورة الممتحنة إيش قال؟ قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. المراد بالحكم هنا الشرعي، لأن ما ذكر من الأمور كله أمور شرعية. فما تقولون في قوله تعالى وله الحكم وإليه ترجعون؟ أي الحكمين؟ شان. وكذلك قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الظاهر أنه شامل، وإن كان في الشرع في هذه الآية أظهر، لأن الله قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، إذن الحكيم من الحكم تنقسم إلى قسمين، هما الحكيم من الحكم تنقسم إلى قسمين، حكم شرعي وحكم كوني. الحكم الكوني هو قضاؤه وقدره وكل أحد خاضع له. الحكم الشرعي ما حكم به شرعا وهو ويخضع له كل أحد، لا يخضع له كل أحد. أما إذا قلنا إنه من أحكم حكيم من الحكمة بمعنى أحكم محكم، فإن الحكمة يقولون إنها تنقسم إلى قسمين، حكمة غائية وحكمة صورية، يعني صورة الشيء كذا وكذا. فكون الشيء على صورة معينة نجد أن جميع ما خلقه الله في صفاته كله على صفة موافقة للحكمة. نعم، تدبر المخلوقات تجد أن المخلوقات في ذواتها وحركاتها وهيئاتها وصفاتها كلها موافقة للحكمة. الحكمة الغائية هي الغايات المحمودة في أفعاله وأحكامه الشرعية. كل ما خلق الله عز وجل فإنه لغاية محمودة، ليس عبثا ولا سدى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. حتى ما يقدره الله من الأمور المؤلمة فإنها حكمة. فهزيمة المؤمنين يوم أحد حكمة ولا لا؟ نعم حكمة لا شك. نعم، وما أصابكم وما تقى جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا كل أفعاله سبحانه وتعالى حكمة ولها غاية محمودة. كذلك أيضا أحكامه الشرعية مثل الأحكام الكونية، هي على وضعها على صفة معينة موافقة للحكمة. ثم غاياتها الحميدة التي بها صلاح القلوب والبلاد والعباد أيضا حكمة. فصار يا أخوانا الحكمة نوعا، حكمة في الشيء على صفة معينة وحكمة في غايته الحميدة. ثم إن هذه الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر في الكون. إننا إذا علمنا ذلك أن الله تعالى حكيم فإننا نطمئن غاية الإطمئنان لما قضاه وقدره ولما شرعه وحكم به، نطمئن وأنه موافق للحكمة. وحينئذ لا يمكن أن نورد ولا أن نرد عرفه